ربنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة رضي الله عنهما: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وبه قال عطاء: وقال الحسن: في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. وأقبل ابن عمر رضي الله عنهما من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: سمعت عميرا مولى بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه، فقال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. باب المتيمم هل ينفخ فيهما. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. الباب الأول في هذا الدرس: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. وهذا ما يسميه الفقهاء من لم يجد ماء ولا ترابا يسمى فاقد الطهورين. فماذا يفعل؟ هل يصلي أم لا؟ هذا هو الحديث الذي استنبط منه البخاري هذا الحكم. نقرأ الحديث أولا ثم بعد ذلك نقف عند ما استفاده البخاري. يقول البخاري: حدثنا زكريا بن يحيى. اختلف في زكريا بن يحيى هذا من هو، فقال بعضهم وهو الأكثر والله أعلم أنه زكريا بن يحيى البلخي اللؤلؤي أبو يحيى. قال ابن حبان: كان صاحب سنة وفضل، وكان ممن يرد على أهل البدع، وهو صاحب كتاب الإيمان. متوفى سنة 230 أو 232 للهجرة. قال حدثنا عبد الله بن نمير وهو هذا كوفي وكنيته أبو هشام متوفى 199. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت. فهلكت يعني ضاعت. ويدل على ذلك الحديث الذي مر معنا في الأسبوع الماضي، وهنالك قالت السيدة عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي. هنا الحديث استعارت من أسماء قلادة، فكيف قالت هناك انقطع عقد لي؟ هناك نسبته إلى نفسها لأن العقد كان في يدها وتحت تصرفها وفي حوزتها وتملك منفعته، أما في الحقيقة العقد كان لأسماء. فإذا هذه الرواية تبين أن قولها عقد لي ليس ملكا، وإنما كان لها تصرفا وانتفاعا. فهلكت يعني ضاعت. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها. وقلت لكم هنالك قالت السيدة عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. فكلمة فأصبنا يعني وجدنا، وهذا اللفظ عام يشمل السيدة عائشة وغيرها. فلذلك لو قيل هنا فوجدها رجلون، إذا وجدها واحد كأن الجميع وجدوها. فوجدها يعني هذا من باب الإخواني المقارنة بين الروايات، وأنه ليس هنالك تناقض بين هذه الروايات. فوجدها ثم قال، قالت السيدة عائشة: فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا. صلوا يعني بغير وضوء. فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة رضي الله عنها: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. ما المراد بآية التيمم هنا؟ آية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. السؤال أطرحه وذكرته الأسبوع الماضي من باب التذكرة: لما لم تقل فأنزل الله آية الوضوء؟ لأن الوضوء كان معروفا وكان مفروضا، وأما الذي علموه في هذه الواقعة هو حكم التيمم. لذلك قالت فأنزل الله آية التيمم، لم تقل أنزل الله آية الوضوء. فالله عز وجل نص على فريضة الوضوء في القرآن ليكون متلوا بالتنزيل، نعم، وكذلك يكون تمهيدا لذكر التيمم. ذكر الوضوء يكون تمهيدا لذكر التيمم بعده. طيب ماذا تلاحظون هنا؟ كيف استفاد البخاري أنه إذا لم يجد ماء ولا ترابا ماذا يفعل؟ يريد البخاري أنه يصلي. لكن هنا تجدون أن الحكم أنهم صلوا بغير وضوء، صحيح؟ لم يذكر أنهم صلوا بغير وضوء ولا تيمم. فكيف استفاد البخاري باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، وليس في الحديث ما يشير إلى أنهم لم يجدوا ترابا؟ الجواب عن ذلك إخواني أنهم التراب موجود، ولكنهم كانوا لا يعلمون حكم التراب، يعني حكم التراب بأنه يتيمم به كانوا لا يعلمونه. فلما كانوا لا يعلمون حكم التراب كان حكم التراب في حقهم حكم العدم، صحيح؟ لذلك قال الحافظ أن البخاري نزل فقدان مشروعية التيمم لم يكن شرع التيمم منزلة فقد التراب بعد مشروعية التيمم. عرفنا؟ فالبخاري قال إنهم صلوا على غير وضوء، لم يكونوا يعلمون حكم التيمم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر ذلك عليهم. فلو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هم صلوا فحكمهم، هم فقدوا طهورا واحدا، يعني كان عندهم فقدوا الطهور، فقدهم الطهور الواحد وهو الماء، كما قال ليس عندهم ماء وليس معهم ماء، فقدهم الطهور الذي هو الماء هو بالنسبة لنا كفقدنا الطهورين بعد معرفة حكم التيمم. والذي يفقد الطهورين عليه أن يصلي ولو فقد الطهورين، كما أن الصحابة صلوا ولم يعلموا حكم التيمم بعد. هذا الذي استنبطه البخاري من هذا الحديث. عرفنا؟ لذلك قالوا جمهور المحدثين، جمهور المحدثين ومنهم الشافعي وأحمد وغيرهم، قالوا بأنه إذا فقد الطهورين فعليه أن يصلي. لكن الخلاف هنا في وجوب الإعادة، هل يصلي ويعيد أم لا؟ الشافعي في قوله الجديد قال يصلي ويعيد. لما؟ قال لأن فقد الطهورين إنما هو نادر جدا، والشيء النادر الذي يكون نادرا تعاد الصلاة فيه، كالتيمم في الحضر سيرد معنا. فقد الماء في الحضر أمر نادر، فلذلك من تيمم في الحضر لفقد الماء عليه أن يعيد الصلاة عند الشافعي كما سيرد معنا. لكن هنالك من قال، وهو الإمام أحمد، وهو المشهور عن الإمام أحمد، لأن هذا القول له فيه رواية، الإمام أحمد له روايات كثيرة، لأنه كلما روي حديث يأخذ به، لذلك كثرت رواياته رضي الله تعالى عنه. القول الأول أنه يجب عليه أن يصلي ويعيد الصلاة. القول الثاني أنه يجب عليه الصلاة ولكنه لا يعيد، وهو المشهور عن الإمام أحمد، هذا المشهور عنه. لما لا يعيد؟ وهذا قول الإمام أحمد، وافقه عليه كذلك بعض الشافعية كالمزني، المزني صاحب الشافعي قال ذلك، وسحنون من أصحاب مالك وابن المنذر. نعم، وبعض الفقهاء قالوا يجب أن يصلي ولا يعيد الصلاة. لم؟ قالوا لأنه فرض أداه في وقته، ولم يثبت في الحديث هنا أنهم أمروا أن يعيدوا الصلاة، فلما لم يثبت في ذلك أمر جديد بالقضاء لذلك يصلي ولا يعيد. هنالك قول ثالث، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي، قالوا لا يصلي، إذا فقد الطهورين لا يصلي. لم؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فهذه إذا لم يكن هنالك شيء من الطهورين فلا تقبل الصلاة بنص هذا الحديث. أجابوا عنهم، يعني أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي، وهو قول الشافعي في القديم. بالمناسبة الشافعي بالذات له في هذه المسألة عدة أقوال، قوله الجديد أنه يعيد، لكن أقوال القديمة تختلف. قال أجابوا عنه، قالوا لا يقبل الله صلاة بغير طهور مع القدرة على ذلك، أما إذا لم يقدر على الطهور فماذا يفعل؟ كقول النبي عليه الصلاة والسلام، مثال، لا أنا يعني أريد أن أذكر الأدلة لنعرف كيف استنبط العلماء الأدلة والأحكام، ولنرى كيف تعبوا في ذلك. قالوا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لكن المعروف أنه إذا لم يجد ماء فتيمم فيقبل الله تعالى صلاته. فقوله عليه الصلاة والسلام حتى يتوضأ يعني مع وجوده الماء. وكذلك قوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور يعني مع القدرة عليه. المهم أن أبا حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي قالوا لا يصلي ولكن تجب عليه القضاء لأنه فرض لم يصليه. هنالك قول رابع، هذا القول أنه لا يصلي ويعيد أو يقضي هو قول لمالك، كذلك قول لمالك من الأقوال الواردة عنه. لكن القول المشهور عن الإمام مالك في يعني حكاية المدنيين عنه عند مالك لا يصلي ولا يقضي، وهو حكم الحائض، فالحائض لا تصلي ولا تقضي، وهذا هو المشهور عن الإمام مالك. ففاقد الطهورين لا يصلي ولا يقضي. هنالك قول خامس للشافعي في المذهب القديم، قال تستحب له الصلاة. القول الجديد يجب ويعيد. قوله الجديد يستحب له الصلاة وتجب الإعادة. إذن كم قولا صار لدينا؟ خمسة أقوال. القول الأول يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن الإعادة. القول الثاني يجب أن يصلي ولا تجب، وهو المشهور عن أحمد والمزني وابن المنذر والسحنون وعدد من الفقهاء. القول الثالث لا يصلي لكن يجب عليه القضاء. القول الرابع لا يصلي ولا يقضي ولا يعيد. القول الخامس تستحب له الصلاة وتجب عليه الإعادة. رأيتم إلى هذه الفروع الكثيرة وإلى هذه الاستنباطات وإلى هذه الأحكام وكيف استنبطها الفقهاء، مما يعني نقف به على أن في الأمر سعة، وعلى أنه لا ينبغي أن يحمل الناس دائما على قول واحد لا مناص من التقيد به. كلهم كما ترون استنبطوا من الأدلة، وكلهم عارضوا الأدلة بعضها ببعض، وكلهم نظروا فيها، ونحن طبعا هنا لا نستطيع أن نستفيض في المقارنة بين الأدلة استفاضة يعني موسعة ومبسطة، وإنما نشير إلى بعضها إشارات لنرى أن هؤلاء رضي الله تعالى عنهم بذلوا جهدا كبيرا، لذلك سموا مجتهدين، فهم بذلوا جهدا في استنباط هذه الأحكام. طبعا هنا الإمام أبي حنيفة وأصحابه قالوا بأنه لا يصلي كما مر معنا. لما قالوا ذلك؟ ولهم وجهة نظر. قال لأن الحديث ليس فيه أنهم صلوا بغير تيمم. أوف والله مضغوط، ما هيك؟ قال لأنه نص الحديث الكامل وهو ورد في الرواية السابقة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فالرواية الموسعة للحديث فيها أنهم تيمموا. هنا الحديث لم يشير إلى أنهم لم يتيمموا، ما يدريك أنهم تيمموا وصلوا مع التيمم، عرفنا؟ لذلك قال إذا لم يكن هناك لا تيمم ولا وضوء فحينئذ لا صلاة. لكن هنالك قول آخر وهو جميل جدا، قاله في الحقيقة ابن رجب في كتابه فتح الباري، وهو سبق فيه الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر أخذ عنوان كتابه فتح الباري من ابن رجب، من فتح الباري لابن رجب. ابن رجب قال الصحابة هنا توقفوا في التيمم، توقفهم في التيمم حتى نزلت آية المائدة كان والله أعلم، هكذا يقول، مع أن آية التيمم سبقت في سورة النساء، وسورة النساء قطعا نزلت قبل سورة المائدة، وفيها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فآية التيمم كانت نازلة في سورة النساء، فكيف لم يتيمموا؟ هنا نظر الحافظ ابن رجب قال: لعلهم والله أعلم لم يتيمموا لأنهم كما قال توقفوا في جواز التيمم في مثل هذه الواقعة. لما توقفوا في جواز التيمم في هذه الحال؟ قال: لأن فقدهم للماء هنا كان بسبب طلبهم القلاد أو العقد الذي ضاع، مع إمكان سيرهم إلى الماء. عرفنا هذه الفهم؟ هذا فهم عظيم جدا. هنا قال: كان توقفهم لأن فقدهم للماء كان بسبب أنهم حبسوا لطلب القلادة، لطلب العقد، مع إمكان سيرها إلى الماء، فاعتقدوا أن في ذلك تقصيرا في طلب الماء فلا يباح لهم التيمم في هذه الحالة. عرفنا الصورة التي ذكرها الحافظ ابن رجب، أنه محتمل هذا، أنه اعتقدوا أنهم مقصرين، بإمكانهم أن يسيروا إلى الماء وبيعرفوا آية التيمم. ليس الأمر يعني لم ينزل بعد، بل نزل، حكم التيمم معروف لديهم، لكن قالوا هذه الصورة لا ينطبق عليها التيمم. ليه؟ قال: لأنهم توقفوا لطلب الدنيا، طلب القلادة وطلب العقد، طلب ايه؟ طلب دنيا، والماء يمكن إذا ساروا أن يصلوا إليه، لذلك توقفوا. فأنزل الله آية التيمم في سورة المائدة ليبين لهم أنهم يجوز لهم ولو في هذه الحال وفي هذه الصورة أن يتيمموا، مما يدل على أن السفر ولو كان مباحا يجوز فيه التيمم. وقال حافظ ابن رجب: ولا يستبعد هذا لأن طائفة من الصحابة كانوا يظنون أن رخص السفر كالفطر وقصر الصلاة لا تجوز إلا في سفر الطاعة، ومنهم من قصر رخص السفر على سفر الواجب كالحج والجهاد، فكانوا لا يرون استباحة رخص السفر في غير السفر الذي هو سفر طاعة أو سفر واجب، فتوقفوا في السفر المباح. فنزلت الآية لتبين أن التيمم جائز في سفر الطاعة وفي الأسفار المباحة كالتجارة وغيرها. ولذلك قال: وبهذا يستأنس من يقول أن هذه الرخص لا تجوز في سفر المعصية. لو سافر رجل سفر معصية لا يباح له رخص السفر، لأن سفره ينبغي أن يكون طاعة حتى ينتفع برخص العبادات. إذن أرأيتم إلى قول الحافظ ابن رجب؟ قول أعم وأشمل ويوافق بين الآيتين، آية النساء وآية المائدة، ونرى فيه فهما عظيما، لأنه فعلا سورة النساء سبقت سورة المائدة وورد فيها حكم التيمم. فهنا إذا توقف الصحابة خوفا من أن يكونوا مقصرين في طلب الماء فلا يباح لهم التيمم. نتابع باب التيمم في الحضر. الآن البخاري في هذا الباب ذكر ثلاثة مسائل. المسألة الأولى مسألة التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، هذان قيدان نص عليهما البخاري. قال: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء أولا وخاف فوت الصلاة. قال: وبه قال عطاء، عطاء هو ابن أبي رباح، وليس عطاء وحده هو الذي قال هذا، بل قاله جمهور من العلماء بأنه إذا فقد الماء في الحضر ينتظر، فإذا خاف فوت الصلاة فحينئذ يتيمم ويصلي. هذا قول جمهور العلماء، ولكن قال بعضهم مثل الشافعي مثلا وأبو حنيفة قال يعيد. لم؟ لأن فقد الماء في الحضر أمر نادر، والنادر لا حكم له. وقال الإمام مالك ورواية عن أحمد كذلك قالوا لا يعيد. لم؟ لأنه لما تيمم تيمم بسبب شرعي وهو فقد الماء، ولما تصلى مضت صلاته على الصحة فلا حاجة إلى الإعادة. فمالك وإسحاق بن راهوي والثوري وبعض الفقهاء قالوا ولو صلى لفقد الماء في الحضر فإنه لا يعيد الصلاة. طبعا هنالك قول آخر لبعض الفقهاء وهو أبو يوسف وزفر من أصحاب أبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه مثل خلال والخرقي، قالوا لا يصلي إلا أن يجد الماء. هذا قول ثالث، لا يصلي إلا أن يجد الماء ولو خرج الوقت، لأنه في الحضر والتيمم مظنته السفر أو فقد الماء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي للمريض، وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. مريض أمامه ماء لكن لا يستطيع استعماله، وليس هنالك من يعينه، فماذا يفعل؟ يتيمم. بل جمهور الفقهاء أنه لو وجد الماء ولكن يخاف من استعمال الماء من محذور في بدنه كذلك يتيمم ويصلي بتيممه. المسألة الثالثة التي قالها البخاري، هذه آثار كلها معلقة ووصلت في الكتب لا نريد أن نتعرض لها، وهي مسألة أنه يجوز التيمم بقرب البلد، يعني إذا صار قريبا من البلد ولم يجد الماء فيجوز له أن يتيمم وإن كان يصل إلى البلد في الوقت، يعني لا يخشى فوت الوقت. وهذا الذي فعله ابن عمر، ماذا فعل؟ أقبل من أرضه بالجرف، الجرف موضع خارج المدينة إلى جهة الشام بينه وبين المدينة 3 أميال خارج المدينة ظاهر المدينة، كانوا يحسكرون ورد به أنه إذا أرادوا الغزو. أتى من الجرف فوصل إلى مكان قريب من المدينة بمسافة 2 ميل وهو مربد النعم، يعني كان تحبس فيه، يعني تجمع فيه الإبل والغنم، لذلك سمي مربد النعم. النعم تشمل الإبل والبقر والغنم. فلما صلى وصل إلى مربد النعم حضرت الصلاة، صلاة العصر، يعني دخل وقت العصر وليس ثمة ماء، فماذا فعل؟ تيمم وصلى العصر. ثم بعد ذلك دخل المدينة والمدينة فيها ماء والشمس مرتفعة، يعني الوقت لا زال باقيا، فدخل المدينة والوقت لا زال باقيا ولم يعيد الصلاة. هذا هي المسألة الثالثة التي ذكرها الإمام البخاري، أن التيمم بقرب البلد إذا فقد الماء جاز ولو كان يدري أنه سيدخل المدينة ولا يخشى فوت الوقت. وروى يعني روي أن ابن عمر رضي الله عنه كان يتيمم قبل أن يدخل المدينة وهو يرى بيوت المدينة. فاحتج بهذه المسألة من؟ احتج الإمام أحمد بها. وهذا يدل طبعا من باب أولى على جواز التيمم في الحضر بالنسبة لابن عمر، إن تيمم في السفر القصير. السفر القصير حكمه حكم الحضر، لذلك هذا يدل على جواز التيمم في الحضر كما يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ ابن رجب كذلك مسائل يستفاد من هذا، عدة مسائل. المسألة الأولى أنه يجوز الصلاة بالتيمم للمسافر أول الوقت، وأنا علم أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت. من فعل هذا؟ ابن عمر، هذا الذي فعله. لكن الفقهاء الآخرون كالشافعية وغيره ممن لم يجز ذلك قالوا ابن عمر هنا لما تيمم وصلى هل هنالك يقين بأنه كان محدثا؟ لا يوجد يقين بأنه كان محدثا، لعله كان ممن يحب تجديد الوضوء. فإذا كان يحب تجديد الوضوء ولم يجد الماء تيمم بدل الوضوء، فلعل ابن عمر هنا تيمم بدل الوضوء الآخر. أو يقول يحتمل أنه ظن ابن عمر أنه عنده مسائل أو قد يشغل في الطريق، ظن أنه قد لا يصل إلا بعد خروج الوقت. لما قلتم إنه ولو رأى بيوت المدينة عن بعد أنه سيصل إليها وسيدرك الماء وسيصلي في الوقت؟ يعني هذه الاحتمالات التي ترد على النص أنه قد لا يكون محدثا وإنما تيمم استحبابا، فلذلك قالوا لا، ما دام يستطيع إدراك الماء فيجب عليه أن يصل إلى الماء وأن يتيمم. الحكم الثاني، المسألة الثانية، أنه يجوز للمسافر سفرا قصيرا أن يتيمم كالسفر الطويل، وهو الذي قاله جمهور العلماء. الآن نقف عند الحديث الذي ذكر، وهذه آثار ذكرها البخاري. يقول البخاري حدثنا يحيى بن بكير، ويحيى بن عبد الله بن بكير ينسب إلى جده فيقال يحيى بن بكير، متوفى 231 للهجرة. هذا يحيى بن بكير من أوثق الناس في الليث بن سعد، يعني أوثق رواية عن الليث بن سعد هي رواية يحيى بن بكير، وهنا روايته عن من؟ عن الليث بن سعد، مع أنه سمع مالك كذلك، ويقال سمع الموطأ 17 مرة. من له هذا الجلد يقرأ كتابا واحدا على شيخه 17 مرة؟ نعم. توفي 231 للهجرة. يقول يحيى بن كير حدثنا الليث، هذا الليث بن سعد إمام وعالم الديار المصرية الفقيه الثقة المشهور، متوفى 175 للهجرة، عن جعفر ابن ربيعة. هذا جعفر ابن ربيعة ابن الأمير شرحبيل ابن حسنة، متوفى 136 للهجرة. أبوه ربيعة أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى، يروي عن الأعرج. الأعرج لقب لعبد الرحمن ابن هرمز الذي علمتم ترجمته، الذي كان مفسرا وكان عالما بالعربية وكان من أعلم الناس بأنساب قريش، ويقال هو أول من وضع علم العربية، عبد الرحمن ابن هرمز، متوفى 117 للهجرة. قال سمعت عميرا مولى ابن عباس، عمير ابن عبد الله الهاشمي الهلالي، متوفى 104 للهجرة، يقول عمير أقبلت أنا وعبد الله بن يسار. عبد الله بن يسار أخو عطاء بن يسار، وهو مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن السمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم حدثهم حديثا قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. بئر جمل موضع خارج المدينة، أقبل من جهة ذاك الموضع. لما قال أقبل من نحو بئر جمال يعني أقبل من جهة ذاك الموضع، فلقيه رجل فسلم عليه. الشافعي يروي هذا الحديث ويبين أن هذا الرجل هو أبو الجهيم نفسه، لكن الراوي أحيانا لا يقول أنه أنا لقيته، يقول لقيه رجل فينطبق عليه. نعم، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، يعني جدار، والشافعي يقول فحته بالعصا لكي يثار منه الغبار، فمسح بوجهه ويديه. ما معنى فمسح بوجه يديه؟ يعني ضرب الجدار بعد أن حده النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا، ضرب يديه مرة ثم وسح بوجهه ويديه. هل يديه إلى المرفقين أم إلى ماذا؟ سيرد التصريح بذلك في الأحاديث الآتية، فلا نستعجل الجواب. نعم، فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. إذن هنا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه وهو محدث. لم؟ قال لأن كلمة السلام من أسماء الله تعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه حتى تيمم، وتيمم لأنه كان في ذلك الموضع ليس عنده ما. ماذا استفاد منه الفقهاء؟ البخاري أين أورد هذا الحديث؟ في باب إيه؟ باب التيمم في الحضر، ذكره في باب التيمم في الحضر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لم يتيمم للصلاة، وإنما تيمم لرد السلام، فكيف فهم البخاري وبعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء مع أن الحديث لا يتكلم عن التيمم للصلاة وإنما لرد السلام أنه يجوز التيمم في الحضر؟ قال الحافظ ابن حجر: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في الحضر لرد السلام مع جوازه بغير طهارة، دل على أن التيمم لفقد الماء من أجل الصلاة مع أنها لا تجوز بغير طهارة إذا خشي فوات الوقت أن ذلك من باب أولى. هذا ما فهمه الفقهاء، أنه إذا تيمم لرد السلام مع أن رد السلام لا يشترط فيه الطهارة، فمن باب أولى أن يتيمم للصلاة في الحضر إذا كان لم يجد الماء وخشي فواتها الوقت. وهذا الذي استنبطه البخاري من أول الباب، فقال: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، لذلك قيدها الإمام البخاري. ماذا استدل بعضهم بهذا الحديث؟ بعض الفقهاء قال: إذن إذا أراد أن يصلي على الجنازة وخاف فوت صلاة الجنازة بما يتوضأ تكون انتهت صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة سريعة، فاستنبط بعض الفقهاء أنه يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة فقط. بعض الفقهاء الآخرين قالوا: لا، لا يتيمم لفقد الماء في الجنازة، لأن صلاة الجنازة يشترط فيها الطهارة. فرقوا بين الأمرين: الطهارة شرط بالنسبة لصلاة الجنازة، أما رد السلام فأصلا الطهر فيه ليس شرطا فأمره أخف، فلا نقيس هذا على ذاك. لكن قال حافظ ابن رجب، وقد ورد عن بعض السلف أنه كان يتيمم إذا أراد قراءة الحديث، يعني إذا ما وجد الماء وأراد أن يقرأ الحديث الشريف، يعني هذا طبعا من باب إيه؟ من باب زيادة التأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس شرطا في ذلك. فإذا هذا ما استفاده بعض الفقهاء، أنه يجوز أن يتيمم لإدراك صلاة الجنازة، وهو طبعا قول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه، ورواية أخرى عن أحمد بأنه لا يصح ويشترط فيه أن يتوضأ لصلاة الجنازة، وخاصة أن صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. نعم، هنالك حديث رائع رواه الإمام أحمد في المسند، يعني بيشير لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد أن يبقى على غير طهر ولا لحظة. فهنا هذا الحديث الذي مر معنا، لما سلم عليه أبو جهيم ما رد عليه السلام حتى تيمم. الإمام أحمد يروي في المسند برقم 2614، ارجعوا له الحديث، حديث جميل، عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيهريق الماء. معنى يهريق الماء كناية عن الاستنجاء يعني. فيتيمم بالتراب، يعني بعد أن يهريق الماء يتيمم بالتراب. فأقول له: يا رسول الله، إن الماء منك قريب، يعني إذا سرت مسافة. فيقول: وما يدريني لعلي لا أبلغه، لعلي لا أبلغه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يكون دائما، إن لم يكن متوضئا ولم يجد الماء ولو سيصل إليه بعد حين، أن يفعل ما هو بدل الوضوء وهو التيمم. فقال: لعلي لا أبلغه. الباب الذي بعده: باب المتيمم هل ينفخ فيهما، يعني في يديه حين يضرب يديه بالتراب، هل ينفخ فيهما؟ هنا الحديث، لا أدري أنه نشرح الباب لما نقرأ الحديث قبل ذلك، لأنه هنالك إشارة من البخاري قال: هل ينفخ فيهما؟ وقلت لكم سابقا، البخاري لما يقول هل يفعل كذا ولا يقطع بالحكم، إشارة إلى أن الحكم متردد ليس فيه قطع. لو قال: باب المتيمم ينفخ يديه، فيكون قد قطع بأن المتيمم عليه أن ينفخ يديه بعد أن يضربهما. أما هنا قال: باب المتيمم هل ينفخ يديه، يشير بذلك إلى أن نفخ اليدين أمر متردد فيه، هل يفعله أم لا يفعله؟ هذا الذي يريده الإمام البخاري. فلما يعني ما هو أوجه التردد في هذا الحكم؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد، طيب خلينا نقرأ الحديث أولا. قال: حدثنا آدم، هو آدم بن أبي إياس المتوفى 220، هذا أريد أن أذكركم به دائما، آدم بن أبي إياس هذا العابد الكبير الذي مات وهو يقول لا إله إلا الله بعد أن قرأ القرآن كله، ختم القرآن وهو مسجى، ثم دعا الله ثم قال لا إله إلا الله ثم مات رحمه الله تعالى. أصله من خراسان، فهو أبو الحسن المروذي الخراساني، ثم جاء إلى بغداد أقام فيها، فهو البغدادي كذلك، ثم جاء واستقر في عسقلان في فلسطين، فهو مشهور بالعسقلاني رحمه الله تعالى. بلغ من العمر ما يزيد عن 90 عاما. قال: حدثنا شعبة، هو ابن الحجاج متوفى 160. حدثنا الحكم ابن عتيبة متوفى 115. عن ذر، هو ابن عبد الله المرهبي المتوفى قبل 100، المرهبي الهمداني. عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن أبزة، هذا كذلك من الطبقة الثالثة بتصنيف ابن حجر في تقريب التهذيب، يعني لا تدرى وفاته قطعا قبل 100 أو حوالي 100. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه، أبو عبد الرحمن بن أبزة، أذكركم به إن زاد لدينا وقت، من هو عبد الرحمن بن أبزة؟ يقول عبد الرحمن بن أبزة: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر، ذكر له قصة. هنا الراوي اختصر مسألة، هذا الرجل جاء يستفتي سيدنا عمر، وبين أبو داود والنسائي في رواية لهما أن هذا الرجل قال له: إنا نكون بالمكان 2 أو 3 شهور لا نجد ماء، فإذا أجنبنا ماذا نفعل؟ هذا سبب السؤال. هنا اختصره أنه جاء رجل فقال: إني أجنبت. ما الجواب؟ لم يذكره البخاري هنا، ولكن ذكره مسلم في صحيحه برقم 368، إذا بترجعوا له 368 لما قال الرجل لعمر إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال له لا تصلي حتى تجد الماء. إذن سيدنا عمر كان يرى بأن الجنوب لا يصلي حتى يجد الماء. طبعا رواية مسلم قال لا تصلي، رواية غيره وهو السراج زاد حتى تجد الماء، ورواية أبي داود والنسائي قال أما أنا فلا أصلي حتى أجد الماء. يعني كانت فتواه أن يذكر له ما كان يفعل هو بنفسه. حينئذ قال عمار بن ياسر وكان أمام عمر بن الخطاب لما أجابه عمر هذا الجواب، نعم كيف تقول لا تصلي حتى تجد الماء؟ لعل عمر كان يرى أن التيمم من الحدث الأصغر ليس من الحدث الأكبر من الجنابي، فرد عليه عمار بن ياسر، رد عليه كيف؟ ردا لطيفا بأن ذكره بقصة حدثت معهما. قال عمار لعمر أما تذكر أن كنا في سفر، رواية مسلم في سرية، فأجنبنا، طبعا فأجنبنا رواية مسلم هنا لم ترد، أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأجنبنا، أما أنت فلم تصلي، يعني أنت تفتي بما فعلت آنئذ لما كنا في السرية لم تصلي، أما أنا فتمعكت في التراب. تمعكت يعني تمرغت في التراب. لما تمرغ بالتراب؟ عمار بن ياسر ظن أن التيمم إذا كان بدلا من الوضوء فيقع على هيئة الوضوء، يضرب وجهه بيديه ووجهه، وإذا كان ظن أنه إذا كان التيمم بدلا عن الغسل فيقع على هيئة الغسل، لذلك تمرغ بالتراب عمار بن ياسر رضي الله عنه. هذا يدل على أن الصحابة اجتهدوا وهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام اجتهدوا بده يصلي ماذا يفعل، لذلك تمرغ بالتراب فصلي. ثم لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا نسختان، فذكرت ذلك وبعض النسخ فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا. يعني ماذا؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما. هنا موضع الشاهد الذي ذكره البخاري ولا حنقف عنده. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هنا قال مسح بهما وجهه وكفيه، لم يقل ويديه وكفيه، إشارة إلى أن المراد بيديه كفيه، وسهل التفصيل ذلك في الأحاديث الآتية. الآن الحديث قال ونفخ فيهما، فلما قال البخاري باب المتيمم هل ينفخ فيهما على سبيل الاستفهام؟ هنالك عدة تفسيرات. قال حافظ بن حجر لعن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ فيهما لأنه قد يكون علق بهما ما قد يصيب وجهه بأذى، ولذلك نفخ فيهما لا لكون ذلك سنة، أو لعله نفخ فيهما لأن التراب كان كثيرا فقد يعلق بوجهه منه شيء كثير فأراد أن يخفف التراب، فلو كان التراب خفيفا لا ينفخ فيهما. إذن هنا ليس فيه قطع بأرجحية هذه السنة، ومن هنا اختلف العلماء هل ينفخ فيهما أم لا، وهذا الذي أشار إليه البخاري بقوله باب المتيمم هل ينفخ فيهما. هنالك مسألة ثالثة قال الكندهلوي وهو تفرد بها في الحقيقة، شيخ زكريا الكندهلوي فهم فهما آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم نفخ فيهما مع أن التراب، تراب العبادات تراب مبارك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر غبار الجهاد في سبيل الله، صحيح؟ وهذا تراب عبادي. فهنا تقول الفهم، والله الله يرزقنا الفهم، قولوا آمين، الله يرزقنا الفهم، باب الفهم في العلم مثل ما قال الإمام بخاري. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعمار إنما يكفيك هكذا، فضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما، هل كان يتيمم أم كان يريه صورة التيمم؟ كان يريه صورة التيمم، فالنبي في تلك الحال لم يكن يتيمم، وإنما كان يعلمه صورة التيمم بالفعل. فلا ندري لو كان يتيمم حقيقة هل نفخ فيهما أم لا، وكلام يعني وارد. نعم، لذلك الكندهلوي قال، ولذلك قال البخاري المتيمم هل ينفخ فيهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال لم يكن يتيمم، وإنما كان يريه صورة التيمم. في قول ثالث قال بعض العلماء إن النفخ هنا في هذا الحديث ولو كان النبي يتيمم حقيقة لا يدل على أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يقول لعمار بعد أن تمعك في التراب بأنه لا حاجة إلى المبالغة في هذا، وإنما يكفيك أدنى ما يكون من التراب بأن يكفي ما تمسح به وجهك ويديك. فأراد أن يبين له أن مبالغته ليست سنة وليست صحيحة، هذا الذي يريده. وهو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتيمم، وإنما أراه صورة التيمم. أنا أقول قد يرد على هذا الذي ذهب إليه الكندهلوي، قد يرد عليه أن رواية الإمام مسلم إنما كانت التعليم بالقول لا التعليم بالفعل. فرواية مسلم وهي برقم 368 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، انتبهوا، إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. إذا رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التيمم بالقول، ورواية البخاري أنه علمه بالفعل، فهذه قد ترد على ما استنبطه الإمام الكندهلوي، لكنها لفتة جميلة ولطيفة من رواية الإمام البخاري إذا كانت تعليما بالفعل. ولكن لا ندري يا ترى هل كان تعليما بالفعل أم تعليما بالقول، بناء على أن الرواة هم الذين كانوا قد يروون أحيانا بالمعنى. نعم، نقف عند هذه المسألة في وقت آخر. لكن المهم أن بعضهم قال النفخ ليس بسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ليدل أنه سنة، بل ليبين له أن المبالغة في التيمم بالتمعك الذي فعله عمار ليس بسنة، وإنما يكفي من ذلك أدنى ما يمكن أن يمسح به الوجه والكفين. عرفنا؟ هنالك بحث لا أريد الآن أن أخوض به، وهو استنبطه الذين قالوا مثل إمام مالك وأبو حنيفة بأنه لا يشترط الغبار. ما مر معنا أنه لا يشترط الغبار؟ استنبطوا من قوله ونفخ فيهما أو ثم تنفخ فيهما بأنه لا يشترط الغبار. قالوا لو كان يشترط الغبار لما نفخ فيهما النبي صلى الله عليه وسلم. لم؟ قال لأنه إذا نفخ فيهما قد يزيل كل التراب، أو لا يبقى على التراب ما يعمم به وجهه ويديه، فلو كان الغبار شرطا لما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم فيهما. الذين ردوا عليهم قالوا لا، إنما نفخ فيهما لأنه أراد أن يخفف كمية التراب. هذا بحث قد نتعرض له موسعا فيما بعد. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يستحب التكرار في التيمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربة واحدة، فلا يستحب التكرار. على كل عدد ضربات التيمم سترد معنا في باب آخر في الدرس القادم إن شاء الله.